باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. هنقرأ جزئين من الكتاب المقدس. جزء الأول من إنجيل القديس متى الإصحاح 27 من أول الآية الأولى. ولما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنتي الوالي. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه إنه قد دين، ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا: ماذا علينا أنت أبصر؟ فطرح الفضة في الهيكل وانصرف، ثم مضى وخنق نفسه. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا: لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء، لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم ما قيل بإرمياء النبي القائل: وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. والجزء الثاني من سفر الأعمال الإصحاح الأول الآية 15: وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة. فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فإن سكبت أحشاءه كلها. وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكون فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة. وكل بيعة أمين. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. إحنا متوقفين عند محاكمات السيد المسيح، وزي ما قلنا هما 6 محاكمات: 3 محاكمات دينية و3 محاكمات مدنية. المحاكمات الدينية كانت أولا أمام حنان، ثم أمام قيافة، ثم أمام مجمع السنهدرين. بعد كده 3 محاكمات مدنية: الأولى أمام بيلاطس، الثانية أمام هيرودس، والمحاكمة الأخيرة كانت أمام بيلاطس. كنا اتفقنا من جهة ترتيبنا إحنا للأحداث إن إحنا هنحط المحاكمات الدينية ضمن أحداث يوم الخميس، وهنحط المحاكمات المدنية ضمن أحداث يوم الجمعة. وزي ما قلت المرة اللي فاتت إن إحنا استندنا في الترتيب دوت من جهة وضع محاكمات الدينية يوم الخميس، إنه ده النظام اللي ماشي عليه الكنيسة، إن يوم الجمعة العظيمة الصبح باكر يوم الجمعة بنشوف المحاكمة أمام بيلاطس. فكأن الكنيسة اعتبرت المحاكمات ديت يوم الخميس، لأن بنقراها يوم الخميس بالليل اللي هي طبعا ليلة الجمعة. لكن زي ما شفنا الترتيب الفعلي للمحاكمات، المحاكمة أمام حنان وأمام قيافة، المحاكمة الأولى والثانية كانت يوم الخميس بالليل صباح الجمعة، كانت تقريبا الساعة 1 نص الليل أو الساعة 2 لغاية تقريبا 5 الصبح، لأن المحاكمة الثالثة بتاعت مجمع السنهدرين قال لنا القديس لوقا لما كان النهار، وزي ما قلت لكم قبل كده النهار غير الصبح، الصبح يعني الشمس تطلع، لا القديس لوقا قال لما كان النهار اجتمع رؤساء اليهود، يبقى النهار هو بداية ظهور أول ضوء في الفجر. كانت المحاكمة الثالثة أمام السنهدرين، دي كانت تقريبا 5 الصبح أو 6 الصبح، ده من جهة الترتيب الفعلي. النهاردة بنعمة المسيح نبتدي المحاكمات المدنية، كنا انتهينا من المحاكمات الدينية، فبالتالي في ترتيبنا نعتبر النهاردة يوم الجمعة العظيمة الموافق 14 نيسان سنة 30 ميلادية، اللي هو بيوافق 6 أبريل، الوقت تقريبا حوالي الساعة 7 الصبح. شفنا ملخص المحاكمات الدينية. المحاكمة الأولى أمام حنان كانت محاكمة فارغة، ما كانش ليها أي شكل قانوني، كان مجرد نوع من الاعتراف بمكانة حنان رغم أن الرومان كانوا عازلين. شفنا المحاكمة الثانية أمام قيافة، إزاي قيافة بطريقة غير قانونية انتزع اعتراف من فم المسيح بطريقة لا تتفق مع شرائع اليهود علشان يكون في تهمة واضحة يتهم بها المسيح. شفنا المحاكمة الثالثة أمام السنهدريم، حاول اليهود يخلوا المحاكمة لها شكل قانوني، لكن زي ما شفنا كانت كلها مغالطات، لكن كشكل عام إنه مجمع السنهدريم اجتمع في النهار وبدوا المحاكمة بالإجراء القانوني، إنه يوجهوا الاتهام مباشرة للمتهم مش يسألوه زي ما شفنا في المرات اللي فاتت، وإن كان شفنا برضو لم يكن هناك شهود و فدي كانت المحاكمات الدينية. انتهينا منها المرة اللي فاتت انه اتهم المسيح بانه مجدف، وكأن احبائي المحاكمات الدينية حكم فيها المسيح كنبي. المسيح اكد انه هو المسيح، هل انت المسيح ابن الله؟ قال له انت قلت، او بتعبير موسى النبي في تثنية 18، هو ده النبي اللي تكلم عنه موسى ان نبيا مثلي. فكان المفروض رؤساء كهنة اليهود يتحققوا من كلام المسيح، هو بيقول أنا المسيح، واللي يبرهن أن أنا المسيح التعليم اللي أنا قلته. كنا نتوقع أن اليهود يراجعوا تعليم السيد المسيح ويعلنوا للشعب أنه فعلا هو ده المسيح اللي تتفق فيه كل نبوات العهد القديم، ويكونوا هم أول من يقبل الإيمان بالمسيح ويقودوا الشعب للإيمان به. لكن للأسف لقينا رؤساء كهنة اليهود يتهموا المسيح بأنه مجدف. التجديف يعني يدعي الإلوهة كذبا، رغم أنه كلام المسيح وأفعال المسيح تؤكد أنه هو المسيح ابن الله الحي. دي كانت المحاكمة الدينية، حكم كنبي المسيح المنتظر. الآن محاكمته أمام الأمم، يحاكم كملك. ده الاتهام اللي حيتهم به المسيح في المحاكمات المدنية. اليهود رفضوا المسيح أنه هو المسيح النبي المنتظر. طب السؤال دلوقتي، هل الأمم سيقبلوه باعتبار أنه هو الملك الآتي، ولا هم أيضا هيرفضوه؟ ده اللي احنا هنشوفه في المحاكمات المدنية. انتهينا المرة اللي فاتت زي ما قال القديس متى، أوثقوه من قدام مجمع السنهدريم ومضوا به إلى بيلاطس. بس قبل ما نوصل لدار الولاية عشان نشوف محاكمة بيلاطس للسيد المسيح، هنقف وقفة صغيرة مع يهوذا الخائن. واللي مننا متابع معانا تأملاتنا في حياة السيد المسيح، دي الوقفة الرابعة اللي احنا وقفناها مع يهوذا. وقفنا مع الوقفة الأولى في بداية اختياره، لما السيد المسيح دعا تلاميذه الاثنى عشر، فتوقفنا عند دعوة المسيح وقتها ليهوذا وسميناه واحد من الاثنى عشر. النهاردة ختام حياة يهوذا اللي مسمينها مصير يهوذا. ما بين الحديثين دول اتكلمنا مرتين عن يهوذا، مرة يوم سكب الطيب ودعناه بالخائن، لأنه يوم سكب الطيب ظهر فعلا خيانة وغدر يهوذا، أنه بعد ما المرأة سكبت الطيب على المسيح يوم الأربع، لأن يهوذا مضى إلى الرؤساء وقال لهم ماذا تعطوني وأنا أسلمه إليك. فدي كانت وقفة مع الخائن يهوذا. وقفنا معه وقفة أخرى يوم الخميس لما السيد المسيح كان في العلية وأنبأ، وده كان أول إنباء علني للتلامذة، إنه واحدا منكم سيسلمني. فتوقفنا عندها وسميناها تنبؤ المسيح عن خيانة يهوذا. فبقول حديث اليوم هو الحديث الرابع والأخير في تأملاتنا في حياة سيد المسيح عن يهوذا. مصير يهوذا يا أحبائي زي ما احنا عارفين يهوذا خنق نفسه، لكن السؤال امتى يهوذا خنق نفسه في أثناء المحاكمات؟ في الحقيقة مفيش رد قاطع نقدر نجزم به انه في وقت معين من المحاكمات يهوذا خنق نفسه. لكن هم رأيين يعني أغلب الدارسين بيتنقلوا ما بينهم. الرأي الأولاني اعتبر أن يهوذا خنق نفسه بعد محاكمة بيلاطس للسيد المسيح في نهاية المحاكمات المدنية للسيد المسيح. في الحقيقة اللي استندوا للرأي دوت استندوا ليه لسبب انه احنا هنشوف في محاكمات السيد المسيح امام بيلاطس رؤساء الكهنة والشيوخ كانوا حاضرين. طيب لما يهوذا شنق نفسه قبليها قال القديس متى ان هو مضى الى رؤساء الكهنة والشيوخ في الهيكل وقال لهم اخطأت إيه سلمت دم بريء. فقالوا طيب اذا كانوا رؤساء الكهنة مع المسيح في المحاكمة امام بيلاطس طب ما هو راح قبل مين في الهيكل؟ يبقى معنى كده انه يهوذا راح لهم في الهيكل بعد ما تمت محاكمة السيد المسيح والحكم صدر عليه بالصلب. انسحبوا رؤساء الكهنة من المشهد وراحوا بقى الهيكل عشان يستعدوا للفصح. في الوقت دوت راح لهم يهوذا. يبقى يهوذا شنق نفسه بعد محاكمة السيد المسيح المدني. رأي مقبول طبعا ما نقدرش نقول لا، وان كان مردود عليه بانه مش بالضرورة رؤساء الكهنة والشيوخ، يعني كل مجمع السنهدرين كان موجود امام بيلاطس، ومش بالضرورة كل مجمع السنهدرين كان في الهيكل لما راح يهوذا وقال لهم أخطأت إيه سلمت دم بريء. ممكن يكون البعض منه ذهب لمحاكمة المسيح أمام بيلاطس، ودي يعني في احتمال قوي جدا من تحسسنا للأحداث إنه كان قيافة بنفسه واخد الجمع أمام بيلاطس، زي ما لما هنوصل للمحاكمة هنشوف، لأن الموضوع كان بالنسبة لهم خطير جدا، وما كانش ممكن قيافة ينسحب ويسيب رؤساء الكهنة هم اللي يتابعوا الأمر. ففي احتمال كبير أن يكون قيافة بذاته راح وقاد الجمع علشان يحاكم السيد المسيح أمام بيلاطس. طب أما مين بقى اللي كانوا موجودين في الهيكل في الوقت دوت؟ ممكن يكونوا زي ما قلنا رؤساء الكهنة دول، ما نعرف أن في رئيس كهنة واحد، دول رؤساء الكهنة 24 في سفر الأخبار. داود قسم الكهنة بتوع اليهود 24 فرقة، كل فرقة تكون بالخدمة في الهيكل، كل فرقة ليها رئيس كهنة. فدور الرؤساء 24 اللي يرأسهم رئيس الكهنة الرسمي أمام الرومان وهو قيافة، واللي في نظر اليهود حنان حماه هو رئيس الكهنة المعتبر في نظر اليهود. يبقى إذن الرد دوت يحتمل الجانبين، لأن إحنا بنميل أكتر طبعا ما نقدرش نجزم بهذا، إنه بعد المحاكمات الدينية راح يهوذا اعترف لرؤساء الكهنة أخطأت إيه سلمت دم بريء وشنق نفسه، وبعد كده تمت محاكمات السيد المسيح أمام بيلاطس. وده الرأي اللي احنا هنمشي بترتيبه، لكن زي ما قلت لكم الاحتمالين قائمين. ملخص نهاية حياة يهوذا زي ما احنا عارفين، رد 30 من الفضة رؤساء الكهنة واعترف أمامهم أنه هو أخطأ يسلم دم بريء للموت، وكانت النتيجة أنه راح وشنق نفسه. الأحداث بتاعة موت يهوذا الإنجيل الوحيد اللي ذكرها معلمنا القديس متى الإصحاح 27 الجزء اللي أنا قريته. سفر الأعمال معلمنا القديس لوقا في الإصحاح الأول أشار للي قاله بطرس في الفترة ما بين صعود المسيح وحلول الروح القدس وهو اختيار تلميذ عوض عن يهوذا. دول الموضعين اللي ذكر في العهد الجديد عن موت يهوذا. يقول القديس متى حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه إنه قد دينا ندم. لما شاف إن مجمع السنهدرين أكد الحكم زي ما شفنا آخر محاكمة آخر حديث لينا، قد جدف ماذا ترون، لسنا نحتاج بعد إلى شهود إنه مستوجب الموت. لما يهوذا شاف المنظر دوت ما احتملش. أنا هنا أحبائي عايز أقف عند ندم يهوذا وأعمل مقارنة ما بين بطرس وما بين يهوذا. في الحقيقة في 5 نقاط يتشابه فيها الإسنان، لكن ما أبعد النهاية ما بين الاثنين. الأمر الأولاني أنه كلا من هذين الرسلين المسيح نعته بالشيطان. بطرس في قيصرية فيلبس لما المسيح قال من يقول الناس إني أنا، قال له أنت المسيح ابن الله الحي، قال له طبق يا سمعان ابن يونا لحم ودم، راح متكلم إعلانه الأول عن صلب. فبطرس قال له حشاك يا رب، قال له المسيح ايه اذهب عني يا شيطان. ده بطرس. طبعا ليس بطرس هو تجسيم للشيطان، لكن الشيطان يتكلم على لسان بطرس. نفس الوصف دوت وصفه السيد المسيح عن يهوذا لما قال لهم أليس إني اخترتكم الاثنى عشر ولكن واحد منكم شيطانا. يوحنا بقى بين قوسين كده وضح لهم قال هذا عن يهوذا الإسخريوطي المزمع أن يسلمه، لأن يوحنا كتب الإنجيل بعد ما الأحداث دي كلها حصلت، وبدأ يوحنا بالروح القدس يعي مقاصد المسيح، وبعد ما شاف فقال لنا ده أتاري الكلام دوت كان عن يهوذا الإسخريوطي. يبقى ده التشابه الأول، يبقى ده اللي أنا وإنت معرضين ليه، إن إحنا ممكن فعلا الشيطان يتكلم مرة على لسانه. طيب الحاجة المشتركة التانية، الاثنين المسيح حذر، حذر بطرس من السقوط وحذر يهوذا من السقوط. بالنسبة لبطرس قال له يا بطرس قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات، حذر. أيضا حذر يهوذا قال ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الإنسان الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خيرا لذلك الرجل لو لم يولد. يبقى دوت الشيطان ضحك عليه وده الشيطان ضحك عليه، ده المسيح حذره وده المسيح حذره، ده أنكره وده أنكره. بطرس أنكره أمام الجارية، وقبلة يهوذا في البستان أمام الكل إنكار لتلمسته للمسيح، فالاثنين وقفوا موقف إنكار، موقف خيانة، موقف تخلي عن السيد المسيح. كلنا معرضين لهذا يا أحباب. ممكن الشيطان يضحك عليا، بسمع تحذيرات الله في الكتاب المقدس، معرض إنه في موقف ما يسمحش المسيح أنكر ولو بالفعل، أنكر تبعيتي له بسلوكي، المفروض إن أنا لغتي تظهرني، المفروض سلوكي يظهرني، إن سلكت أو إن تكلمت بخلاف دعوة المسيح يبقى أنا بأنكر المسيح. فكلنا معرضين لدول. المسيح حاول مع الاثنين، المقابلة الرابعة ما بين بطرس وما بين يهوذا، المسيح حاول مع بطرس وحاول أيضا مع يهوذا. حاول مع بطرس بالنظرة، شفنا في المحاكمات التفت الرب ونظر إلى بطرس، وكانت دي بالنسبة لبطرس طوق النجاة اللي المسيح رمهوله وتعلق ببطرس لكي ما لا يهلك. طيب يهوذا، يهوذا المسيح حاول معاه بالكلمة، كانت فين الكلمة دي؟ طبعا أنا فاكر في المرات الثلاثة اللي اتكلمنا فيها قبل كده عن يهوذا، فاكر في مرة اتكلمنا عن كل محاولات السيد المسيح من بداية ما دعا يهوذا لغاية اللقاء الأخير ما بين السيد المسيح ويهوذا في الأرض في البستان، لأنه لسه في لقاء بعد شوية في الجحيم. فالمسيح حاول مع يهوذا، واحدة منهم حاول بالكلمة. لما جاله يهوذا في البستان بص له السيد المسيح قال له يا صاحب لماذا جئت، ملوش يا خايب. لغاية هذه اللحظة السيد المسيح لا يريد أن يجرح يهوذا، بيمد طوق نجاة ليهوذا لعله يتوب. طب المقابلة الخامسة ما بين يهوذا وما بين بطرس، الاثنين ندموا والاثنين عبروا عن ندمهم. بطرس تعبيره عن الندم خرج إلى خارج وبكى بكاء مر. طيب ويهوذا ندم وعبر عن ندمه بأنه رد الفضة، طرح الفضة في الهيكل ومشي. لكن يا أحبائي رغم التقابل الخماسي دوت ما بين يهوذا وما بين بطرس، لكن ما أبعد الفارق بين الاثنين، بطرس دائما في المقدمة، ما تذكر قائمة الرسل في أي موضع من الكتاب إلا الأول سمعان الذي يدعى بطرس، ولا تذكر القائمة إلا ويتزيلها يهوذا، آخر واحد تملي يذكر نمرة 12 يهوذا الإسخريوطي الذي أسلم، واحد فوق واحد تحت، واحد اعتبر من الأعمدة زي ما منعت بولس في غلطية، من المعتبرين أعمدة في الكنيسة. طب يهوذا ده في العمق تحت في الهوية، وزي ما احنا عارفين الهوية درجات، ده انت في الكوميديا الإلهية، حط يهوذا في أسافل الجحيم في آخر أعماق الجحيم مع الشيطان نفسه. سدوم وعمورة ستكون لها يوم الدين حالة أكثر احتمالا من ملاك يا كفر نحوم. يعني في حالة محتملة وفي حالة أكثر احتمال، يعني في درجات في الجحيم. الدرجة الأخيرة، وأنا أتفق مع دانتي في هذا، ليه؟ لأن السيد المسيح قال كان خير لذلك الرجل لو لم يولد. إنسان الشيطان تقمصه تماما وامتلكه بالكامل. فلا نستبعد فعلا ما رأى دانتي في العصور الوسطى بروح الخيال الكاتب، انه يهوذا ده فين؟ في اسافل الجحيم مع الشيطان. طب رغم التشابه الخماسي ما بينهم، ايه الفرق؟ ودي احبائي النقطه المهمه اللي نطلع بيها بدرس من حياه يهوذا، انه بطرس لما اخطا رجع لربنا، بص لربنا فاستمد منه الرجاء، استمد منه طوق النجاه. لكن يهوذا لما اخطا بص لنفسه فيأس. وده أحبائي نقطة مهمة جدا في توبتنا، كلنا بنغلط. في واحد لما يغلط يبص لنفسه، إزاي أنا أعمل كده؟ بقى معقول أن يحصل مني كده؟ ده أنا ما كنتش أتصور إطلاقا أن أنا ممكن أعمل كده. الحزن دوت قال عنه معلمنا القديس بولس، الحزن الذي بحسب العالم، الحزن اللي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة بلا ندامة، أما حزن العالم فينشئ موتا، يجيب يأس. يا ما ناس لما تعمل خطية كل اللي تعبها في الموضوع، معقول أنا أعمل كده؟ إزاي أنا يحصل مني طائل؟ إزاي أنت شايف نفسك إيه؟ ولا أنا شايف نفسي إيه؟ وده اللي بيخلينا أحباء مرات كثير نقع في اليأس، مستقطرين على نفسنا السقوط حقيقي، مستقطرين على نفسنا. في القصة تلاقي الواحد، ومرات كتير ناس تيجي في الاعتراف، الحزن المفرط على الخطية ليس توبة يا أحبائي. أما التوبة الحقيقية، واحد لما يغلط بص لربنا، رب طب ما أنت عارف جبلتي، أنت عارف جبلتي، أنا ليس ساكن فيها أي شيء صالح، وإن كنت يا ربي حفظت من السقطة ديت فدي كانت نعمتك، ولو نعمتك تخلت عني أنا ما فرقش أي حاجة عن أي واحد. عشان كده أحبائي صدقوني النهاردة وأنا قاعد أفكر في شخص يهوذا، شعرت إن لساني مش مطوعني إن أنا يعني أدين يهوذا أو أتهكم على يهوذا أو أنزل ليهوذا. لا، في الحقيقة أحبائي لولا نعمة الله أبقى جنبه، ما نفرقش عنه حاجة مطلقا يا أحبائي. عشان كده عندي إحساس داخلي مش عارف ليه، يعني ما عرفش، طبعا أنا مش براجع كلام كنيستي، لكن أعتقد أنه الطروحات اللي بنراها كتير في أسبوع الألام عن يهوذا متهيألي محتاجة مراجعة. فكري قد يكون خاطئ. السيد المسيح ما قالش كلمة عليه يا أحبائي، ده وهو في عمق الوحاشة ديت المسيح قال له يا صاحب لماذا جئت؟ أعتقد يا أحبائي ماليش حق أن أنا أتهم يهوذا بالخائن ويهوذا الجاحد ويهوذا ويهوذا وكأن أنا مترفع عن يهوذا. صدقوني يا أحبائي لولا نعمة الله كل ما فعل يهوذا، بل كل يهوذا على مدار التاريخ المسيحي كله، صدقوني يا أحبائي لولا نعمة الله حفظه ما نفرقش عنه حاجة. فنفسي أحبائي ناخد ده والدرس لينا في التوب، كلنا معرضين للسقوط. طبعا مش بقول ان احنا بنستهتر او ان احنا نستهتر، لا احنا بنحاول ان احنا ما نقعش، بس صدقوني يا أحبائي لا استقطر على نفسي السقوط مطلقا. ليه؟ ما انت تعرف يا رب جبلتنا، ليس مولود امرأة يتزكى امامك ولو حياته يوم واحد على الأرض. عشان كده اي خطية يا أحبائي نسمع عنها او نراها لا نستبعد أنفسنا مطلقا من أن احنا ممكن نقع نفس الوقعة دي، لكن هي دي نعمة ربنا. فحلو أن احنا في التوبة أحبائي نبص لربنا، هي دي اللي تدي الواحد رجع وقت سقطتي وقت ضعفي. أفتكر المسيح الحاني اللي فاتح زراعين نهاردة للابن الضال، أفتكر المسيح اليوم الحد الجاي يحتضن المرأة السامرية من حمئة الخطية والنجاسة، أفتكر المسيح اللي حن على الرجل اللي بقاله 38 سنة يعني أنتن في الخطية. كل دوت يدينا إيه يا أحبائي؟ يدينا رجع. مشكلة يهوذا يا أحبائي لما أخطأ بدل ما يبص لله راح للناس عشان يصلح خطأه معاه، راح لرؤساء الكهنة قال لهم إيه؟ قد أخطأت، استلمت دم بريء. عمر ما إنسان في سقطته التجأ للناس والناس عانته، كلكم معزون متعبون، إلا الناس اللي هي فعلا روح الله يقودها وروح الله يتكلم على لسانها. كثير من الأباء يا أحبائي يعني من خبرتهم في الاعترافات أنه أي إنسان يجي يقعد يعترف جنبه، طول ما الإنسان ده بيعترف هو رفع قلبه ربنا، يقول رب يقول كلمة للشخص دوت. هو مش كلام كاسيت ريكوردر هنكرره لكل واحد يجي يقول الخطية ولو ذات الخطية. الناس الروحيين شعروا أن كل إنسان له رسالة خاصة من الله، فما فيش إنسان كان يلتجئ ليه في الاعتراف. مثلا واحد زي أبونا ميخائيل إبراهيم، واحد زي أبونا بشوي، كان وهو الشخص بيعترف هو رافع قلبه ربنا، رب يتكلم يقول عايز يوصل له إيه. فبقول دول الناس الروحيين اللي الواحد فعلا يلتجئ إليهم. كلامك قد أكام المعثر زي ما قيل عن أيوب. أما يهوذا أحبائي التجأ لمين؟ التجأ للناس. الروحيين مش ناس، الروحيين مش ناس. أتذكر كلمة القديس جيروم الحلوة لما بيتكلم عن حديث المسيح في قيصرية فيلبس، بيسأل التلامذة من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ قالوا كذا وكذا وكذا. بعدها بيقولوا ميك وأنتم من تقولون؟ يعني كأن الناس دول حاجة وأنتم حاجة تانية، أنتم مش ناس. فعلا يا أحبائي الناس الروحيين مش ناس، دول ملائكة، دول روح الله يتكلم فيهم. مشكلة يهوذا أن التجأ للناس، فراح لرؤساء الكهنة عايز يصلح الخطأ بتاعه. مش غلط يا يهوذا، عايز صلى غلطتك ما تروحش الناس، روح ربنا. لما راح للناس إيه؟ يأسوا، قالوا له إيه؟ فقالوا ماذا علينا أنت أبصر؟ أنت يعني كنت حد ضربك على أيديك؟ شفت اللي بمزاجك عملت كده؟ روح تستاهل. أدي الناس يا أحبائي، أدي الناس اللي في ضعفنا وفي سقطتنا نلتجئ ليهم، في ضيقتنا نلتجئ ليهم علشان نجد منهم حنو. ما نسمعش غير كلمة اللي قالها قايين لربنا، قال له أحارس أنا لأخي؟ أنا مالي ومالي، أنا مسؤول عنه، هو مسؤول عن نفسه. ماذا علي ما أنت أبصر؟ نتعلم يا أحبائي في ضعفنا في سقوطنا، حتى لو أخطأت مع الناس لا تصالح مع ربنا. داود لما أخطأ لامرأة أورية قال له أخطأت للسماء. موقف آخر عجيب في يهوذا، يقول عنه الكتاب فطرح الفضة في الهيكل وانصرف. مش بعاجبه يا أحبائي، مش قادر إن أنا أنظر يعني من أعلى ليهوذا، مش قادر. لكن أنا ببص ليهوذا وباخد درس لنفسي، مش عارف أسميه عتاب، أسميه ملحوظة، أسميه تفسير لكلمة الكتاب أنت الذي تدين غيرك تحكم على نفسك، مش أكتر من كده. لا أتهكم على يهوذا مطلقا. يقول الكتاب فطرح الفضة في الهيكل وانصرف. افتكرت موقف يهوذا يوم الأربع لما المرأة سكبت الطيب، قال يهوذا، قال لماذا هذا الإتلاف؟ كان يمكن أن يباع هذا ب300 دينار ويعطى للمساكين. يهوذا اعتبر الطيب اللي اتسكب على المسيح ده وقع في الأرض خسارة، وكان ممكن الفلوس دي تعطى للمساكين. طيب النهاردة هو عملية طرح الفضة في الهيكل وانصرف، ما فكرش ليه انه يعطي الفلوس ديت للمساكين؟ مش بحكم عليه، لكن فعلا كلمة القديس بولس أنت الذي تدين غيرك تحكم على نفسك. صدقوني يا أحباء إن تفطنا لأنفسنا، صدقوني بصدق كامل ربنا يرحمنا، يعني ما في خطية الإنسان يشوفها في الآخرين أو ينتقد عليها الآخرين إلا لو فتش جوه نفسه، هيجد نفس الخطية هو واقع فيها. أنت الذي تدين غيرك تحكم على نفسك. فهمنا أحبائي ليه القديسين تحاشوا بقدر الطاقة وفوق الطاقة إن يدينوا حد؟ لأنه عارف كلنا في الموازين اللي فوق، طب ما أنا هحكم عليه، طب ما الأخوة بيعمله أنا بعمله. لماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك والخشبة اللي في عينك مش واخد بالك منه؟ ثم مضى وخنق نفسه. يبدو ما بين قصة متى وقصة القديس لوقا في سفر الأعمال إنه في اختلاف، لكن في الحقيقة الاثنين بيكملوا بعض. متى قال ثم مضى وخنق نفسه، القديس بطرس في سفر الأعمال الإصحاح الأولاني ورالنا طريقة الخنق، إيه اللي حصل لما خنق نفسه. قال سقط على وجهه، انشق من الوسط فانسكبت أحشاءه كلها. خنق نفسه ازاي؟ علق نفسه بحبل في شجرة، فحاجة من الاتنين، يا الحبل اتقطع وهو اتكف على وشه وانشقت احشاء وانسكبت، يا اما الفرع نفسه اللي هو اتعلق فيه اتكسر ونزل بيه. مش العجيب انه في اورشليم حتى اليوم يقولوا ان في شجرة جرداء كئيبة المنظر مسمينا شجرة يهوذا؟ قد تكون فعلا هي، او في موضحها حاجة في علم ربنا، ما نقدرش نجزم بهذا. طب الامر الثاني اللي في قصة يهوذا في سفر الاعمال يقول فان هذا اقتنى حقلا من اجرة الظلم. طب ما اذا كان هو شنق نفسه ورد 30 من الفضة ومات، فين اقتنى حقل؟ وفي الحقيقة الفعل منسوب للمصدر بتاعه مش للي عمل الفعل نفسه. هو رمى الفلوس لرؤساء الكهنة، ورؤساء الكهنة خدوا الفلوس يشتروا بيها حقل. طب الفلوس دي بتاعت مين؟ بتاعت يهوذا. فكأن الحقل ده في ملكية يهوذا، زي بالضبط لما نقول مثلا الهيكل اللي بناه سليمان، طب هو سليمان مسك الطوب بإيديه وهو اللي بنى؟ لا، هو اللي باشر العمل، هو اللي صرف على العمل، هو اللي اهتم بالعمل، فبقى العمل منسوب لسليمان رغم ان مش هو الباني الفعلي للبيت. نفس الموضوع في اقتناء الحقل، مش يهوذا بنفسه اللي راح اشترى، لكن لان اصلا دي فلوس يهوذا وهم اعتبروا ان الفلوس دي حرام تتحط في الخزانة فاشتروا الحقل على اسم يهوذا، وده اللي قاله بقى القديس متى. يعني كأن اللي ذكروا متى بخصوص موت يهوذا فسره لنا سفر الأعمال الإصحاح الأول انه انسكب على وشه وانسكبت أحشاء، اللي ذكره لنا سفر الأعمال انه اقتنى حقل وضحه لنا متى، قال فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم. ودي بقى حاجة لطيفة في الكتاب المقدس يا حبايبي، ازاي الأحداث بتاعت الكتاب بتكمل بعضيها، ازاي وان ذكر حدث في موضعه وذات الحدث في موضع اخر دول علشان بيوضحوا بعض بيكملوا بعض، وان بدا فيهم تناقض ظاهري فالدخول في التفاصيل يحل مشكلة التناقض وتزيد القصة وضوح وتأكيد. فاللي ما كانش واضح في متى وضحوا اعمال واحد، واللي في اعمال واحد مش واضح وضح من متى. فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم، فتشاوروا. أنا عايز قبل ما أكمل الآية تصور رؤساء كهنة، الناس اللي مسؤولين ينفذوا شريعة ربنا، وفي مرشد دلهم لواحد في فكرهم هو مجرم، وجي الراجل دوت اعترف يا جماعة أنا غلطت إن أنا سلمت دم بريء للموت، خدوا الفلوس. فتوقع لما اقول لك فتشاوروا، تشاوروا في ايه؟ تشاوروا في الدم البريء اللي احنا بنسفكه. ده الراجل اهو المتهم او الشاهد الوحيد ان اعتبرنا، حتى يهوذا ما شاهدش بس ان اعتبرناه هو الشاهد، طبعا هو الشاهد الوحيد في القضيه، قال لك يا جماعه انا غلطت، كنا نتوقع يتشاوروا. طيب يبقى ده دم بريء اللي احنا بنسفكه النهارده؟ لا، هم ما تشاوروش في الدم البريء اللي بيسفك، تشاوروا في ايه؟ في الفضه. قالوا الفضة دي تمن دم، يعني معترفين ان ده دم بريء، ان ده مال ظلم. مش مهم انه البريء يسفك دمه، المهم ان الفلوس دي ما تدخلش في خزانة الهيكل. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. قالوا في راجل فخاري كده عندنا له حتة حقل جنب وادي اسمه وادي هنوم، الحقل ده نشتريه ونخليه مدافن للناس الغربة اللي بيجوا أورشليم في الأعياد، ما لهمش مدافن، كل عائلة ليها مدفن. ففي ناس غربة بيجوا لنا في أعياد اليهود، طب افرض واحد منهم مات ندفنه فين؟ قالوا دي تبقى مقبرة للناس الغرباء. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. بص يا أحبائي، فكر اليهود وبرضو مش عارف، يعني زي ما مش قادر أدين يهوذا أو أنظر يعني من أعلى ليهوذا، برضو بصدق مش قادر أدين الرؤساء وأنظر إليهم من أعلى، مش قادر. لكن هي دروس لينا مش أكتر من كده. الفلوس تمن دم بريء ما ينفعش تتحط في الهيكل، ليه؟ لأنه الهيكل ده هنجيب بيه زبايح، هنجيب بيه تقدمات لله، فما ينفعش نقدم تقدمة لربنا ثمن دم بريء. دي تهتم بيها اليهود، إن الفلوس اللي تمن دم ما ما نجيبش بيها ذبيحة نقدمها لله. طب الإيد اللي سفك دم بريء ممكن تقدم الذبيحة دي تغاضى عنها. تصوروا يا أحبائي، يعني الفلوس الحرام لا ما قدمش بيها ذبيحة لربنا، ماشي كويس. طب الإيد اللي سفك دم تقف تقدم الذبيحة دي مش مهمة عنده. برضه يا أحبائي صدقوني ما بقدر أتكلم عن اليهود، لكن يعني أنا شفت في الموقف دوت، يعني شوف إحنا لما بنعرض الصورة يعني إيه العمل اللي في اليهود دوت، يعني وإحنا دلوقتي بنعرض الصورة قدامنا إيه العمل دوت؟ فلوس حرام جاية من دم بريء صفك، ما ينفعش نقدم بيها ذبيحة لربنا، صح 100%. طب إيد سفك دم تقدم ذبيحة خروف جاي من فلوس طهرة وخروف طاهر بحسب الشريعة دي مقبولة، والدم البريء اللي سفكناه بنتغاضى عنه، ايه ده يا احبائي؟ صدقوني يا اخواتي ما ايدانا لليهود، لكن انا بوريكوا ازاي الانسان فينا ممكن يتعمي ان هو ضل سبيل المسيح وما فيش فينا حد كبير على ديت. احبائي انا في مرة قعدت افكر كده، يعني قلت كلمة غير، يعني قلت ربنا يكون في عون ربنا، يعني ما احنا لما اي واحد تحتاس معاه تقول ربنا يكون في عونه، فيعني كل انسان بيعمل حاجة على الارض احبائي مرار، هو مقتنع بينه وبين نفسه 100% ان انا صح. هو تفتكر ان رؤساء اليهود، يعني احنا النهارده لما بنقول انه دم بريء وهم ايديهم سفك دم ازاي بيقدموا ذبيحه، هم ما كانواش حاسين بكده، هم حاسين ان احنا الناس اللي بنحافظ على الشريعه وان احنا الناس الصح. انا لست التمس لهم عذرا، لان قبل كده وضحت في اكثر من موضع انه عرفوه هذا هو الوارث، هلما نقتله فيكون لنا الميراث، دي حقيقة كتابية ما أقدرش أتجاهلها وأنا بتكلم عن الرؤساء. لكن أنا ببص للإنسان في شخص رؤساء الكهنة، مش بنفي الاتهام عن يهوذا، مش بنفي الاتهام عن رؤساء الكهنة، مش هننفي الاتهام أن أراد المسيح بعد كده عن بيلاطس، لا مذنب وبحق كلمة الله مذنبين، بس أنا لما ببص ليهوذا أنا ببص للإنسان اللي ممكن أكون أنا كده لولا نعمة الله في يهوذا، في موضوع يهوذا. لما ببص لرؤساء الكهنة ببص لنفسي أنه ممكن أكون أنا كده لولا نور المسيح. لكن ليس معنى الكلام يا أحبائي أنه إن يهوذا غير مذنب، ده مذنب ومذنب بشهادة المسيح. لكن زي ما بقول لك أنا مش بتأمل في قصة، لكن أنا بتأمل في نفسي. يهوذا إنسان، طب ما أنا إنسان، يبقى ممكن نعمة الله ما يسمحش أنت خلت عن اللي عمل يهوذا عمله وعمل أكتر منه. فمن هنا بقيت حذر وأنا بنظر ليهوذا، خايف على نفسي. تمموا خلاصكم يا احبائي بخوف ورعد، احنا هنتعالى عن يهوذا، ده انا بعمل اوحش منه. اكم من مره ادخل الهيكل واقبل الهيكل واقبل المذبح واقبل الذبيحه وقلبي مبتعد عن الله بعيدا، وانا ما انا زي يهوذا اهو. فانا بشوف الانسان طبيعه البشريه في شخص يهوذا لولا نعمه الله، بشوف في شخص رؤساء الكهنه ايه العمى اللي ممكن الانسان يصاب بيه لولا نور المسيح. مرات كتير نتكلم عن كلمة سيد المسيح، يأتي ساعة يظن فيها كل من يقدمكم كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة لله، إحنا ننظر إليها في عجب، واحد بيقتل وبيقول إن أنا بقدم ذبيحة، هو بينه وبين نفسه مقتنع 100% اللي أنا بعمله ده صح، هذا ليس عذرا له. مش دي القضية اللي أنا ببحثها دلوقتي، أنا ببحث آدي الإنسان بعيد عن نور المسيح، عمى الكل يحكم إنه مخطئ وهو بينه وبين نفسه ده أنا سليم 100%. شوفوا النعمة أحبائي اللي احنا فيها، شوفوا النور اللي احنا عايشين فيه. فرؤساء الكهنة بينه وبين نفسهم ده احنا مظبوط 100%، ده احنا اللي بنحافظ على الشريعة، هذا الشعب الذي لا يعلم الناموس هو ملعون ومقتنعين بنفسهم تماما. مش بتكلم عن حنان ولا عن قيافة أحبائي، بتكلم عن نفسي في مواقف كتير لولا نور المسيح أبقى ماشي في الضلمة ولا أعلم إلى أين أذهب، الضلمة أعمت عيني ومقتنع 100% أن أنا صح. يا أحبائي ده إيه العمل اللي إحنا فيه دوت؟ عشان كده نحن نعلم إن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة، عشان كده أحبائي بفرح بالمسيح نور ووعد، من يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. عشان كده الدرس اللي بطلع بيه محتاجين يا أحبائي صدقوني كل أعمالنا أخواتي بصدق نحطها في نور ربنا، حتى اللي أنت بتظن فيه نفسك أنك صح، صدقني ممكن أكون ماشي في العمى ومدريان بنفسي. طب محتاج إيه؟ محتاج نور المسيح، محتاج الإنجيل اللي بينير أرانا لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل، محتاج أن أنا أسلط نور الرأي أحبائي على كل تصرفاتي وكل أفعالي وكل أفكاري. أحبائي نفحص ذواتنا في ضوء ربنا. صدقوني أخواتي أرجوك الحتة دي مهمة جدا، اوعى تقول عن نفسك أنا في الحتة دي صح 100%. صدقوني مرات كتيرة بتبقى غلط 100%. صدقوني أحبائي بصدق بكلمك. طب الحكاية محتاجة طبيعة عمية، قلب الإنسان نجيس من يعرفه، أرميا اللي بيقول كده. طب محتاجة ايه؟ محتاجة احطه في نور ربنا. رب مش جايز انا غلط، انا بظن يا رب ان انا صح. طب يا رب ارجوك نور لي يا رب، لو انا غلط نور لي، لو الفكر دوت مش منك ابعده عني، لو الطريق دوت يا رب مش طريقك ما تخليش رب اسلك فيه. وعدك ان انت نور، ومن يتبعك لا يسلك في الظلمة بل يكون له نور الحياة. لما بنتكلم يا احباء عن عمى شمشون في الخطية وننظر لشمشون، ايه شمشون انت ما بتفهمش، مرة قلت لشمشون كده ورجعت نفسي صدقوني اخواتي بعديها لان وقعت وقعت شمشون فأدركت. شمشون رايح للمرأة وتقول له بماذا يوصق لإذلالك؟ بص الكلمة يا شمشون، احنا عايزين نزلك، نعمل فيك ايه عشان نزلك؟ صدقوني في عدم حكمة روحية قلت يا شمشون اما بتقول لك ماذا توثق لإذلالك تروح لها تاني يا شمشون، وتروح لها تاني وتقول يا شمشون، ونسيت يا أحبائي انه الخطية تعمي. شمشون مش دريان اللي انا ببص له النهاردة بترفع دوت، فهو مش دريان ليه ماشي في الضلمة والضلمة عامت عليه. محتاجين يا أحبائي ان احنا ايه نسلك في نور ربنا الى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا فليس لهم فجر. مش هنشوف نور يا أحبائي إلا لما نحط أعمالنا نفحصها في ضوء كلمة الله. فلما شفنا رؤساء الكهنة يا أحبائي فيما يبدو عجب، مهمة ذبيحة لتقدم ما كنش بثمن دم بريء لكن إيد بتصفق دم بتقدم الذبيحة، لم ينظروا لهذا ولم يعيروا اهتمام لهذا، وهم مش حاسين بنفسه. الذي يسلك في الظلمة لا يعلم، هو مش حاس إلى أين يمضي لأن الظلمة قد أعمت عينيه. يعملوا إيه بالفلوس؟ زي ما قلت لك اشتروا بيها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. مات يهوذا أحبائي وشنق نفسه وراح لفين؟ راح للجحيم. يعني سرحت كده النهاردة، تخيلت يعني طبعا مش بالتأكيد انه اول فتح البوابات الجحيم يوم الجمعة العظيمة فتحت لاستقبال يهوذا. طبعا مش بالضرورة، ممكن واحد قبل، بس يعني انا تخيلت هذا. يعني يوم الجمعة البوابات بتاعت الجحيم اول ما اتفتحت اتفتحت علشان تبتلع يهوذا. واعتقادي طبعا برضو مش بقول ان ده تعليم او تأكيد، انه يوم الجمعة العظيمة تالي محدش مات، ما أعرفش يعني انفتحت في اليوم ده، أنا متصور كده، أو يعني حفرح لو عرفت كده في السماء يعني أنها اتفتحت في اليوم ده مرتين. مرة في بداية يوم الجمعة العظيمة استقبلت يهوذا، اتفتحت مرة تاني المرة التانية يوم الجمعة كانت الساعة 9. ايه مين اللي داخل؟ داخل المسيح، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. أنا تهيأ لي يهوذا أول ما سمع يسوع جاي اترعب، قال ده جاي ينتقم مني. لكن يا أحبائي إذا بالمسيح جاي اللي تمسكوا بيه، اللي وثقوا في كلامه، اللي ما خانوهوش، اللي ما باعهوش، اللي ما قبلهوش قبلة الخيانة، جه المسيح عشان ياخدهم، بيطلع بيه من الفردوس. بعد كده اتفتح بقى طبعا بعديها المين لللص اليمين، لكن هو ده الترتيب. اول ما فتح الجحيم ليهوذا، بعد كده اتفتح للمسيح، بعد ما المسيح اسلم الروح كسر سيقان الاول والثاني، جيهم ليسوع الاول قد مات يعني كان نزل الاول، وبعد كده راح نزل لللص اليمين المسيح وهو بيلمهم، راح واخده وطلع بيه. بقول يا احبائي ذات الصوره هتتكرر مره تاني في مجيء المسيح الثاني. أكم من نفوس يا أحبائي لم تكن حريصة على التمسك بنعمة الله، لم تثبت في النعمة وسقطت بسبب إغراء العالم، بسبب أي أمر. مثال يهوذا اللي كان موجود في الجحيم من يوم الجمعة الصبح، منتظر، مش ساعات بقى من ساعة 7 الصبح لـ9 اللي هي 3 العصر، لكن نفوس منتظرة من مجيء المسيح الأول حتى مجيء الثاني. في النص في كتير مثال يهوذا، في كتير لم يحافظوا على النعمة. طيب في مجيء المسيح الثاني حالهم لن يختلف كثيرا عن يهوذا وهو في الجحيم. شوفوا المسيح ده اللي احنا انكرناه، ده اللي احنا خزلناه، ده اللي احنا بعناه، يقولوا للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا. هو لم يقتص اليوم من يهوذا لأنه رسم يوم للمجازاة، لكن هؤلاء وأولئك في مجيئه ده يوم الدينونة بالنسبة له. لذيذة بقى النبوة اللي أشار ليها قديس متى في أمر شراء حقل الفخاري. النبوة موجودة في سفر زكريا الإصحاح 11. زكريا بيكلم رؤساء اليهود عشان نفهم النبوة. النبوة يا أحبائي تملي بيبقى ليها معنى حرفي يخص النبي وحياته والفطرة اللي هو فيها، وليها أيضا معنى نبوي بعيد. زكريا 11 بتخص زكريا نفسه، زكريا النبي، راجل قاعد يخدم كنبي من الله في وسط إسرائيل، رفضوا مش عايزين يسمعوا صوت ربنا على لسان. فرح لهم زكريا في الإصحاح 11، فقلت له، رحت للرؤساء اليهود قلت لهم إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. يا جماعة أنا نبي بتاع ربنا، جيت خدمته في وسطيكم السنين ديت، لو يعني أنا مش خدمتي مش عجباكم طب ادوني أجرة على الأيام اللي أنا خدمتكم فيه، مش عايزين تدوني أجرة وإلا فامتنعوا، خلاص مش عايز منكم حاجة. فقعد رؤساء اليهود يقيموا خدمة زكريا النبي، فوزنوا أجرتي 30 من الفض. قالوا له بصراحة أنت خدمتك كده كلها على بعضيها ما تسويش أكتر من 30 من الفض، اللي أنت عملته يا زكريا من تعليم ومن إرشاد كلك على بعضيك كده يا دوبك، دي الأجرة بتاعتك. فخد زكريا الأجرة وراح لربنا، قال رب ادوني 30 من الفضة أجرة خدمتي. فقال لي الرب القيها إلى الفخار. ربنا قال له ارمها لهم مش عايزين منهم حاجة. الثمن الكريم، زكريا بقى بيتكلم، الذي سمنوني به، قال له 30 من الفضة اللي هم ثمن خدمتك روح ادميها الحقل الفخاري. فأخذت 30 من الفضة، ده زكريا النبي نفسه، وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. ده المعنى الحرفي للنبوة زي ما ذكرها زكريا وزي ما اليهود فهموها لما زكريا قالها، لكن النبوة تملي بتحمل معنى قريب ومعنى بعيد. زكريا دوت زي ما كل رجال الكتاب المقدس رمز للسيد المسيح، خدم السيد المسيح بقاله 3.5 سنين في وسط إسرائيل، من تعليم، من معجزات، من شفاء مرضى، من تحنن على الضعفاء والمساكين والمحتاجين، من ترفق. راح يهوذا يقول لهم ماذا تعطوني؟ شو عايزين تخلصوا منه؟ طب تدفعوا لي كم وخلصكم منه؟ انا كنت اتصور انه يعني ده عدو الامه بحسب فكر اليهود، يعني ده احنا نديك اللي انت عايزه بس خلصنا منه. قالوا له اصل بصراحه يعني خدمه يسوع دي كلها على بعضيها ما تسويش اكتر من 30 من الفض. فبقى الكلام على لسان المسيح بقى، اعطوني اجرتي، تمنوني يا اسرائيل، فوزنوا اجرتي 30 من الفض. فالاب قال للابن قال له ارمها لهم مش عايزينها، فخدوا 30 من الفضة اشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. انا معاك اسرائيل وقت اتمام الحدث مش هيفهم بالتأكيد، يعني هم بيوزنوا ليهوذا 30 من الفضة وبعد كده تشاوروا نعمل بها ايه، نشتري مقبرة للغرباء، احنا عندنا احنا داخلين على موسم الفصح وناس كثيرة بيموتوا في الحج بتاع اليهود، اللي كان يروح يزور بيت المقدس الهيكل يسمى حجاج بتعبير المزامير، فقالوا بيجينا حجاج كتير بيحجوا للهيكل طب بيموتوا، وهم ايام الحج ديت كان يقعدوا عيد الفصح وبعديه 7 أيام عيد الفطير ويقعدوا لغايه يوم 50، كان لازم اليهودي يجي يحضر الفصح والفطير والخمسين، فبيقعد في اسرائيل مقيم لمده 50 يوم، ياما ناس بتموت. فعندنا مشكله، قالوا خلاص نشتري الحقل بتاع الفخاري ده نتفشي الناس الغرباء. هم عملوا كده ومش مدركين، مش واعيين، مش متصورين ان هم بينفذوا النبوه. ماشي. طيب بعد ما قعدوا مع نفسهم بعد كده وراجعوا الاحداث وذكرهم بطرس لما حل الروح القدس يوم 50 وبدوا يفهموهم النبوات وانتوا عملتوا، الرسل قالوا لهم احنا عملنا كده يوم حد الزعف وما كناش فاهمين ان احنا بنعمل ده عشانه، احنا هتفنا مع جموع العبرانيين وما كناش متصورين النبوة بتاعت زكريا، لكن لما قعدنا بعد كده وحل الروح القدس وفتح اذهاننا لنفهم الكتب، الله ده احنا فعلنا هذا من اجله. طب كنت اتوقع من رؤساء اليهود، عشان كده بطرس بلطف قال لهم انا اعلم انكم بجهاله فعلتم كما ابائكم. ليس بجهاله، بس عندها لطف بطرس في الوعظ، معلش انتوا ما كنتوش واخدين بالكم، طب اديني نبهتكم دلوقتي، طب اقبلوا. لا، طب انتوا قلتوا عليه ان هو مجدف وهو قام يؤكد حقيقه كلامه، طب اقبلوا. لا، اسرائيل عن عناد يا احبائي اصر انه يسلم المسيح. انا مش بلتمس عذر الرؤساء ولا بلتمس عذر اليهوذا، لكن زي ما قلت لكم انا النهارده بنظر للطبيعه البشريه في شخص يهوذا وشوف نفسي، فخفت اتكلم عن يهوذا. نظرت للطبيعه البشريه في شخص رؤساء الكهنه وشفت نفسي بدون نور المسيح، خفت. لولا نور ربنا هعمل كده ايضا. وهم بينفذوا النبوات يا احبائي مش مدركين انه فعلوا هذا من اجلي. لذيذ بقى، امبارح كنت بتكلم مع الشبان موضوع الفخاري الاعظم، يعني الترتيب ربنا صدقوني ما كنت مرتبها ان الامور تمشي كده. يعني ربنا مره قال لارميا انزل لبيت الفخاري وهناك اسمعك كلامي. قال له في كلمه انا عايز اعلمها لك يا ارميا، انزل عند بيت الفخاري وانا اعلمها لك. نزل ارميا وشاف الرجل الفخاري فاذا هو يعمل عمله، حاطط كده حته طينه على الدولاب وبيشكلها، قاعد يلف في القرص وايده تضغط علشان يشكل الاناء. فقال له ربنا ففسد الوعاء الذي كان يعمله، الوعاء اللي في يد الفخاري فسد. بيعمل ايه الراجل الفخاري؟ يشكل الوعاء ده مره تانيه. عشان كده تلاقي في حقل الفخاري حتت طين كتيره كده باظت، حب يعمل اناء وباظ فحطها في الحقل بتاعه. فالانيه اللي فسدت ديت اللي مكانها في حقل الفخاري، المسيح اشترى الحقل ده بايه؟ بدمه، بالتلاتين من الفض. عشان النفوس اللي فسدت ديت المسيح يحتضنها مره تاني ويعيد تشكيلها مره تاني. الا استطيع ان اصنع بكم هكذا يا بيت اسرائيل. اذا كان الرجل الفخاري الاناء اللي فسد اعاد تشكيله، يبقى انا الخالق لما اناء يفسد اتركه؟ يبقى انا ما اقدرش اعمل اللي بيعمله الفخاري. طب رب الانيه اللي فسدت، الطبيعه البشريه اللي سقطت، اللي مرميه في حقل الفخاري قطع طين كتيره فاسده، قال انا اشتريها. اشتريها بايه الحقل ده؟ اشتريه بدمي عشان اعيد خلقه الوعاء مره تاني. السؤال يا احبائي بقى، اذا كانت النبوه دي ذكرت في سفر زكريا، طب ليه القديس متى هنا بيقول حينئذ تم ما قيل بارمياء النبي القائل واخذوا الثلاثين من الفضه ثمن المسمن الذي تمنوه من بني اسرائيل واعطوها عن حقل الفخاري كما امرني الرب؟ قالوا يا احبائي ما فيش تعارض ولا حاجه. لما نفهم اليهود كانوا بيقسموا الاصفار المقدسه ازاي، كانوا يقسموا اصفار العهد القديم الكتاب المقدس بيقسموه لثلاث أقسام. القسم الأول شريعة موسى أو التوراة، أصفار موسى الخمس. القسم الثاني المزامير، وده يضم كل أصفار الحكمة، المزامير والأمثال والجمعة. القسم الثالث الأنبياء. الأنبياء كان يبتدي بأرمية وبعد كده أشعياء وبعد كده حزقيال. دانيال ما كانش ضمن الأصفار النبوية عند إسرائيل، لأنه بيروا أن دانيال لم يعمل في وسط الشعب فعشان كده ما كانش نبي بحسب فكره. لكن طبعا شهادة المسيح عن دانيال كما قال دانيال النبي. لكن هو دي تقسيمتهم، يعني يجوا عند الأسفار النبوية يحطوا أرمية نمرة واحد، أشعية نمرة اثنين، حزقيال نمرة ثلاثة، الأنبياء الصغار الاثناشر، ودي تسمى أسفار الأنبياء أو تسمى أرمية بإطلاق الجزء على الكل أو بإطلاق أول سفر على الأسفار اللي وراه كلها. فكانوا كتير يسموا الأصفار النبوية أرمية وحزقيال وأشعياء، والأنبياء الصغار ال 12 يسموا كل ده اسمه سفر أرمية باعتبار أن ده أول سفر فيه. فمن هنا مفيش اعتراض بين اللي ذكروا متى، متى بيكتب لليهود فبيكتب بالطريقة بتاعت اليهود. اليهود بيسموا الأصفار دي كلها سفر أرمية. فقال لهم حينئذ تم ما قيل بإرمياء. الرد التاني أنه في بعض التراجم لقوا الآية دي حينئذ تم ما قيل بالنبي القائل وأخذوا الثلاثين من الفضة. يعني في تراجم قديمة ما كانتش موجودة فيها كلمة أرمية، سواء كان الأولاني أو الثاني الاثنين مقبولين. أنا يا أحبابا وأنا بختم حياة يهوذا، يعني في ثلاث دروس عايز أطلع منهم في نهاية يهوذا وفي ختام حياته. الدرس الأول يا أحباء أن قصة يهوذا كشفت، لما العين تكتشف الخطية وفضيحة الخطية. قلت لك الإنسان بيبقى في عمى متاخذ كالثور إلى الذبح زي ما قال سفر الأمثال وهو لا يدري. لما العينين بتتفتح والإنسان يشوف التوريطة بتاعت الخطية اللي هو تورط فيها، رد الفعل يبقى زي يهوذا، توبيخ شديد لنفسه. التوبيخ الشديد مرات كتيرة يقود لليأس، اليأس مرات كتيرة يقود للجنون، الجنون يقود للانتحار. ففي قصة يهوذا شفنا أحبائي لما العين تنفتح على حقيقة الخطية. في التجربة على الجبل الشيطان لما جرب السيد المسيح في عجالة، بس أوضح نقطة معلش يا أحبائي، يعني اللي ربنا بيفرحني بيه وبينور لي بيه ذهني بحب أنير بيه للآخرين. الشيطان لما جرب المسيح لم يجرب المسيح في شخصه، لأن الشيطان كان يعلم تماما تقوى الإنسان يسوع، هو مش ساذج. أما شايفه 30 سنة لم يعثر في خطية، لما شايف النبوات اللي بتتم عليه، عزراء بتحبل، هروب لمصر، أوسان مصر تنكفي، شو مش بسيط، مش ساذج. فكانت تجربة الشيطان ليست في شخص المسيح لأنه يعلم بره، لكن تجربة الشيطان كانت في رسالة المسيح. أنت المسيح، فحاول يجربه. المسيح يأكل الناس، الناس تجري وراه، المسيح يعمل أعمال مبهرة، الناس تجري وراه، المسيح يسجد له وندي له العالم بدل الصليب. فكانت تجارب الشيطان ليست موجهة لشخص المسيح. الشيطان ساذج يا أحباء، يقف قدام المسيح يقول له اسجد لي ازاي، ده عارف انه بيكلم المسيح ابن الله، فبيجربه في مسيانيته في الرسالة بتاعته. فمن ضمن التجارب اللي جربوا بيها يقول ايه، اراه جميع ممالك العالم ومجدها. ما ورهوش انين العالم، ما ورهوش وجع العالم، ما ورهوش صراخ العالم، وراره مجد العالم. قلت يا احبائي وانا بتأمل كده في التجربة، قلت ده عمل الشيطان النهاردة. لما يجي يظهر الخطية يوري له ايه، بريق الخطية، لمعان الخطية، زيف الخطية، خداع الخطية. طب ايه اللي ورا المجد دوت؟ لما تبص النهاردة للعالم بالتمدين بتاعه وبالتقدم بتاعه حاجة تبهر. طب انزل تحت شوف الصراخ، شوف الأنين، شوف الظلم، شوف الوجع، شوف الانسحاق، شوف الخطية اللي بتستشري كالسرطان يشربون الإثم كالماء. الناس المتمدينة لا ترى هذا، دي ترى العالم أكثر رقيا. احنا النهاردة قرن 21، احنا فين ده؟ احنا تقدمنا قرون في فترات صغيرة، طفرات يمر بها العالم. العالم لا يرى إلا هذا، لكن مين اللي يرى الظلم اللي في العالم؟ مين اللي يرى الأنين اللي في العالم؟ مين اللي يرى الخطية اللي في العالم؟ دي اللي عينيه تنفتح. فالشيطان تملي لما بيورينا الخطية يورينا مجده ورقه لمعانها. طب بص بقى لما العين تنفتح على حقيقة الخطية يا أحبائي، أحبائي ربنا يرحمنا، صدقونا أخواتي ربنا يرحمنا، حط نفسك، يعني حط نفسي، مش هقولك أنت، مطرح يهوذا بعد اللي عمله يهوذا وندم. مسيح، مسيح الحنون، المسيح المترفق، المسيح اللي عارف ضعفاتي وسطر علي، ده أنا من يومي حرامي، أنا من يومي حرامي، وهو ما فضحنيش قدام إخواتي، ما لمحش حتى، محدش فهم. يا أحبائي ليس مكر يهوذا بل عظمة المسيح، إن يهوذا الخائن حتى لحظة ما خرج علشان يبيع المسيح لم يدرك واحد من التلامذة أنه ده الخائن. عارف لما نكون مجموعة وفينا واحد ما كده مش قد كده، نهار ما تحصل أقول لك ما هو ما ده صوم اليوم وباين عليه. طب لما المسيح قال لهم واحد منكم يسلمني، حتى فيهم يعني جه فكره أنه ممكن يكون يهوذا، يعني ده زينا، ده أحسن مننا كمان، ده مكر يهوذا؟ لا أحبائي، دي عظمة المسيح. سطر على يهوذا حتى لأقرب أخصائه، حتى الأقرب المقربين ليه ساتر علي. لما فاق يهوذا إلا أنا عملت دوت. عارفين أحبائي، يعني الوعاء لما فسد امبارح فعاد فعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخار أن يعمله. لما وصل الوعاء للفساد وتيقن الوعاء من فساده كانت دية اللحظة اللي أعيد فيها تشكيل الوعاء مرة تانية. يهوذا كان عند هذا مفترق الطريق. وصل يهوذا إنه كان له في نفسه حكم الموت، أنا فسدت، إيه الوحاشة اللي أنا عملتها، إيه الفضيحة اللي أنا عملتها، بس دي بداية إصلاحك يا يهوذا، بس سلم نفسك ليد الفخاري. للأسف يا أحبائي، للأسف بقى، للأسف يهوذا مضى بعيدا عن المسيح، في حين أن كانت هذه اللحظة اللي المسيح يصلح فيها يهوذا. يا أحبائي صدقوني، لحظة ما الإناء فينا يشعر بكمال فساده هي دي اللحظة اللي الفخاري سيغيره فيها، بس يسلم نفسه لإيديه ولا يبعد عنه. هذه كانت مشكلة يهوذا. قعدت يا أحبائي أسرح بفكري بشخصيات الكتاب المقدس كلهم. أوعية فسدت بيد الفخاري، ولحظة ما اعترفت بفسادها كانت هي لحظة تغيير، لحظة إعادة تشكيلها مرة تانية. بص موسى، موسى ما كانش شاعر المفاسد. موسى نزل لينظر في أثقال إخوته، وكان يظن إن إخوته يفهمون إنه على يديه يعطيهم الله نجاة. موسى نازل وبينه بالنفس، أنا وعاء فاسد، أنا في، أنتوا في حد زيكم زيي، أنتوا عبيد، ده أنا أمير، أنتوا أمين وجهلة، ده أنا متربي ابن ابنة فرعون. إن كان في مخلص، حد فيكم حلو مخلص؟ بالتأكيد أنا، أنا لي كل مؤهلات الخلاص. فنزل في وسط إخوته وكان يظن، أدي الوعاء جواه، كان يظن إن إخوته أول ما هيشوفوني أكيد هيفهموا أنا المخلص. طب كانت النتيجة باص، هرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان 40 سنة. يعمل إيه؟ يلففه الفخاري على الدولاب. لف بقى يا موسى، يلف في الدولاب وإيد الفخاري تشكل فيه كلمات التوبيخ من يثرون حميه ومن مراته. ايه الخيبه بتاعتك يا موسى؟ بقى مطلعينك ب10 خرفان، ترجع لي ب9، فين الخروف العاشر؟ لا يا ستش عرفني، راح تعرف تعمل ايه يا موسى؟ اذا كان شويه خرفان ضيعت لي منهم خروف. ايه دي؟ دي اصابع الفخاري بتضغط على الوعاء. موسى روح احلب لنا البقره، يروح يحتاس، ما ده امير. طب حتى البقره مش عارف تحلبها يا موسى، اوعى. كل ده ايه يا احبائي؟ الدولاب بيلف وإيد الفخاري بتشكل في الإناء. عارف لما وصل للإناء بقى لإيه؟ طبعا أول ما دخل البرية، ده أنا الأمير، أكيد يومين وراجع. لف الدولاب، لف الدولاب، لف الدولاب. موسى كان لنا في أنفسنا حكم الموت. بعد 40 سنة نسي موسى، نسي لا خلاص ولا مخلص، خلاص ده أنا ما انفعش في حد، ده أنا مش عارف أرعى غنم، غنم مش عارف أرعاه، راح أخلص شعب. جاء له ربنا قال له موسى هلما فأرسلك إلى فرعون؟ فعش ارسل بيد باس. أحبائي فسد تيقن، ما هو فاسد من يومه، بس هو ما كانش حاسس. أخواتي هو من يومه فاسد بس مش شايف. لما تيقن الوعاء في داخله أنه فاسد قال له بس يا موسى من النهاردة أعيد تشكيلك. أحبائي خروج 3 كانت نقطة التحول في حياة موسى، إعادة تشكيل الوعاء مرة تاني. إمتى؟ لما تيقن الوعاء بداخله انه فاسد. اللحظه اللي فيها يهوذا دلوقتي يا احبائي هي كانت لحظه المجد اليهوذا. تيقن في داخله ما ينفعش في حاجه ابدا، انا فاشل، بس اجري عم المسيح زي بطرس. للاسف بقى، للاسف يا احبائي. بقولك يا احبائي قعدت ابص في كل الشخصيات، استعذبت بقى المنظر دوت، لانه فعلا بشوف نفسي في الاوقات ديت. بطرس بينه وبين نفسه، ده وانا في زي ان شك فيك الجميع. بص احبائي الوعاء لما ما يكونش شايف نفسه، شوف حته الطينه لما تكونش شايفه نفسها، ان شك فيك الجميع انا ما اشكش. قال له طب ابعد يا شيطان، تنفعش. طيب امتى؟ لما تيقن بطرس في نفسه انه فاسد. امتى اخواتي؟ لما انكر المسيح وبصله فخرج إلى خارج وباس. وصلنا يا بطرس، إيه الحال؟ يقول له ده أنا إن شك فيك الجميع، ده أنا ولا حاجة، ده أنا ما وأنا أقدر أبص النهاردة في عينين يوحنا ولا في عينين توما، ولا أنا كنت زمان بترفع عليهم، لا دلوقتي شايف نفسي ايه ده انا فضيحة. جري الراجل انزوى مش طايق يبص في وش حد. قال له بس يا بطرس هي دي اللحظة اللي احنا نعيد تشكيلك وانت متى رجعت. هي دي اللحظة يا احبائي لما يكون لينا في انفسنا حكم الموت نرى انه ليس ساكن بيقين يا اخواتي بيقين مش كلام ليس ساكن فيا اي في جسدي شيء صالح. يقول لي بس لما تتيقن من دي انا ابتدى اصلحك. لكن طول ما انت شاعر في نفسك ان انا كويس ان انا ما فيش زيه برضو سرحت على اشعياء احبائي بقول لكم كل رجال الله اوعية في يد الفخار فسد الوعاء الذي كان يعمله. طب رماه؟ لا فخاري عظيم احبائي اعاد تشكيله بس بيقول لك بقى انا بشكلك بقى ايه احتمل بقى ما تتدجرش ما تزهقش ما تقعدش تقول للفخاري بتعمل ايه. امبارح قلت الحاجة الوحيدة اللي من حقك تقولها قرب كده للوعاء وهو الراجل قاعد يلف الدولاب ويضغط عليه الحاجة الوحيدة اللي من حقك تقولها بس كده عيط اصرخ. لو قربت من الوعاء ما فيش غير كده هيقول ايه. فاحتمل دوران الدولاب واصابع الفخاري لان هو ده وقت التغيير. قلت لك اشعياء في اشعياء 5 بص للناس انتوا ويل 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 6 ويلات معينك وقعت على حاجة يا اشعياء الا لما يولكوا. طب وانت لا ده انا نبى الله ده انا رجل الله ده انا اللي بتكلم كلمة الله. قال له طيب دخل في اشعياء 6 نظرت واذا السيد جالس ازياله تملأ الهيكل سمع هذا نادى ذاك وقال قدوس بس ويل لي فاني هلكت. بس وصلنا احبائي وصلنا احبائي لما البني ادم يشعر انه في ده يا ربي ده فضل منك لولا ان رب الجنود ابقى لي بقيه لصرت مثل سدوم وشبهت عمور. سوى من نعمته ترفق بالقصبه اللي مقصوفه بالفتيله المدخله. قال له بس ده وصلت لدي من ارسل ومن يذهب من اجلنا. قال له ها انا ارسلني احبائي. يعني ده تعزيت جدا بهذا الدرس وجدته مكمل لدرس امبارح انه لما يصل الوعاء يا احبائي لاحساس ويقين كامل بفساد وعدم صلاح يستودع ذاته في يد الفخار العظيم هيعيد تشكيله. بس استحمل بدون تضجر اعرف انه لا نستحق الحياه يا احبائي هو انعم لينا مش بحياه ارضيه بل بحياه سماويه ويبقى هو دوت وقت التغيير. درس تاني يا احبائي هختم لكم بيه ونتوقف إن قلت لكم إن يهوذا لما أخطأ ذهب للناس ولم يذهب للمسيح. رأيت فيها بكرة حد الابن الضال لما الإناء يا أحبائي يشعر بضعف كامل يشعر إن ليس له معين هذه الوقت اللي الله يعين فيها. الابن الضال أول ما أخطأ عمل إيه؟ مضى والتصق بواحد من أهل تلك الكرة ما فكرش يرجع لابوه. لا دي اول ما جت الضيقه فكر يحلها مع الناس. طب كانت النتيجه ارسله الى حقوله ليرعى الخنازير. لما التجا للناس خذلوه ما حللوش المشكله. فكان حلو الابن الضال رجع الى نفسه. هلا طب انا عليا بيه كده ما انا ابويا موجود بدل ما اروح استعطف الناس طب ما انا ارجع له هو. طب دول هم ممكن يعملوا ويسووا فيه ما ده فيه ربطات خطية قديمة أنا لو رحت لربنا ما ممكن دول يعملوا ويسووا فيه ويبطحوني قال له لا أنزل الذي يقول فيكون والرب لم يأمر أن يكون. تعالى وسيبنا نحل المشكلة. التجأ الابن لأبوه. نتعلم يا أحبائي في دقتنا لا نلتجئ للناس لا نلتجئ للناس. كلكم معزون متعبون تبع ملين روح لربنا. أخيرا يا أحبائي درس أخير طلعت بيه من يهوذا النهاردة وهو بينهي حياته وذهب إلى موضعه. سألت يهوذا الفلوس نفعتك بإيه يا يهوذا من تبعت بها المسيح؟ رد علي الوحي في كلمة الله قال لي والغنيمة نفعت عخان في إيه؟ ما راح الراجل شاف له حتة فضة وحتة ذهب دفنها في الخباءة مات ما نفعتوش في حاجة. سألت يهوذا الفلوس نفعتك في إيه؟ رد علي الوحي من كلمة الله قال لي والحقل بتاع نبوت اليزرعيلي نفع أخاف في إيه؟ نفعوش في حاجة. سألت يهوذا نفعتك الفلوس في ايه؟ رد علي الوحي في العهد الجديد، قال لي حنانية وسفيرة الحقل اللي اختلسوا من ثمنه نفعهم في ايه؟ ولا حاجة. أحبائي، هذه أحبائي الخطية اللي احنا من أجلها بنبيع المسيح، هذه الخطية اللي احنا من أجلها بنبيع القداسة، بنبيع العشرة الإلهية اللي بيننا وبين ربنا، انتفعت بها بإيه؟ ولا حاجة. خدهم يهوذا ورماهم. أما نحن أحبائي فلنا كنز، قال عنه بولس، أما نحن فلنا هذا الكنز في أوان خزفية، ليكون فضل القوة لله الذي له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد آمين.